هذه سنة الله عز وجل. ولا يرد على هذا أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرنا آية يا محمد، فأشار إلى القمر فانشق نصفين. قال أهل العلم إنما لم يهلكوا لأنهم لم يقترحوا آية معينة، ولو اقترحوا آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا لهلكوا، هكذا قرر أهل العلم رحمهم الله. وقول لو نزل عليه آية من ربه، آية أي علامة تدل على صدقه وصحة رسالته. وهنا نقف لنبين أن بعض العلماء وما أكثرهم يعبرون عن آيات الرسل بالمعجزات، وهذا نقص عظيم، لأننا لو سميناها معجزات لورد علينا ما يفعله السحرة، فإن السحرة يفعلون ما يعجز البشر. لكن آية تحدد المعنى، وهو العلامة على صدقه وصحة رسالته. ولذلك لا تجد في القرآن أن الله عبر عن آيات الرسل بالمعجزات أبدا، إنما يعبر عنها بإيش؟ بالآيات. وقول من ربه يعني بذلك الله عز وجل. وفي هذا التعبير تكبر وتعالي، حيث قالوا من ربه ولم يقولوا من الله، كأنهم في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في شق آخر. من ربه، ما قالوا من ربنا ولا من الله. قال الله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ليس بعاجز على أن ينزل آية، بل هو قادر. لما طلب الحواريون من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء، هل قدر الله عليها؟ نعم قدر الله عليها، على قول من يقول إنها نزلت. وكذلك آيات الرسل الحسية والمعنوية كلها من عند الله، فهو قادر على أن ينزل آية، ولكنه لا يريد أن يأتي بما يطلب هؤلاء، لأنه لو جاءت الآيات حسب الاقتراح لكان كل واحد يقترح ما يرى أنه آية، وقد يقترح ما يرى أنه آية وليس بآية. لذلك نقول الآيات عند الله عز وجل، ولهذا قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكنه يريد أو لا يريد؟ نعم لا يريد، وإذا لم يريد لم يكن. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أو لا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الآيات، وهو قادر على أن يأتي بآية وقادر على أن لا يأتي بآية، فهم جهلة. ولو كان عندهم علم لعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يأتي بالآية، بل الذي يأتي بها هو الله. من فوائد هذه الآية الكريمة تعنت هؤلاء المكذبين، حيث احتجوا بهذا أن الله لم ينزل عليه آية. ولكن هل هذه الدعوة حق أو باطل؟ والله إنها باطل. آيات النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدة معلومة، من آياته العظيمة هذا القرآن، هذا القرآن الذي جعل كبار قريش يتسللون لوادا في الليل ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سحرت الباب وأعجبتهم إعجابا كثيرا، لكنهم معاندون. كذلك آيات كثيرة حسية، مثل ما حصل لعمها أبي طالب من البركات في أهله وماله بسبب حضانته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا صد أعدائه عنه عليه الصلاة والسلام، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والآيات كثيرة يعرفونها، لكنهم إيش؟ مستكبرون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة استكبار هؤلاء وترفعهم، حيث قالوا من ربي، لم يقولوا من ربنا ولم يقولوا من الله، كأنهم في جانب والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله في جانب آخر. من فوائد الآية الكريمة انتصار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يدافع عنه. لما قالوا لولا نزل عليه آية من ربه، لا شك أن هذا يوجب ضغطا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يجيب عنه انتصارا لهم. قل إن الله قادر على أن ينزل آية. ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل لقول إن الله قادر على أن ينزل آية. هذه القدرة قدرة كاملة لا يلحقها شيء من العجز لقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء، لأن العجز عن الشيء سببه إما الجهل وإما الضعف، فالله عليم قدير. طيب، هذه القدرة تتعلق بكل شيء، على كل شيء قدير، ولا تبحث كما بحث المتكلمون المتعمقون المتنطعون هل تتعلق بالممكن والواجب والمستحيل أو بالممكن والواجب فقط دون المستحيل، هذا كلام فاضل. الله عز وجل أطلق قدرته والله على كل شيء قدير. فيه عبارة لبعضهم يقولون خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، أعوذ بالله، كلام فاضل. يعني أن العقل دل على أن الله لا يقدر على نفسه، أفهمتم؟ وهذا يعني تعطيل الله عز وجل عن كل فعل، لأنه ما يقدر يفعل أي شيء فيما يتعلق بنفسه. ونحن نقول إن الله على كل شيء قدير. فإذا قال قائل هل تقول إن الله يقدر على أن يهلك نفسه، نسأل الله العافية، فالجواب نقول إن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكمال من كل وجه، والهلاك نقص فلا يمكن. وهذا السؤال غير وارد، لكن المتكلمين يريدونه حتى يصلوا إلى أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل. يذكر أن الشيطان يضع كرسيه على البحر ويرسل جنوده يظلون الناس، فإذا مات العابد لم يكترث بذلك، وإذا مات العالم فإنه يفرح فرحا عظيما. إذا مات العالم فقال له جنوده كيف تفرح هذا الفرح بموت العالم والعابد لا تكترث به؟ قال لأن العالم أضر علي من العابد. العابد إذا مات لم يفقده إلا نفسه، والعالم تفقده الأمة. العالم إذا اهتدى هدى الله به أمة، والعابد في مسجده. وإن شئتم ضربت لكم مثلا، يقال إنه أرسل إلى العابد وقال له يا فلان هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض كلها في بيضة؟ هل يستطيع؟ هل يقدر؟ العابد قال لا، السماوات كلها بيضة. نعم، يقول بعقله العابد، أنا أقولها عنه يعني ولا ما أعلم، يقول أنا لو بقيت بيضة ما حملته. نعم، كيف السماوات والأرض؟ ما يصير. قال خير، راح للعابد من العالم قال له هل يقدر أن الله يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجاء المندوب قال يلا شوف هذا العابد كفر وهو لا يعلم، أنكر قدرة الله عز وجل، وهذاك آمن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على كل حال، أنا قصدي إن هذه المسائل التعمق فيها غلط. أثبت ما أثبته الله لنفسه وهو أن الله على كل شيء قدير، وأعرض عما سوى ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال الله عز وجل مقرونة بمشيئته، بمعنى أن ما لم يشأه لم يكن وإن كان قادرا عليه، لقوله قادر على أن ينزل آية، يعني ولكنه لم يشأ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أكثر هؤلاء المنكرين المكذبين لا يعلمون حقيقة الأمر، لأنهم لم يتفكروا، ولو تفكروا لعلموا، لكنهم معرضون. ثم قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. استمع سبحان الله، ما من دابة في الأرض، المراد بالدابة كل ما يدب على الأرض بأرجل متعددة أو أربع أو ثنتين أو يزحف على بطنه، أي دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه. فذكر المخلوقات الأرضية والمخلوقات الهوائية التي تسبح في الجو، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الطيور على اختلاف أنواع، وكذلك الدواب على الأرض على اختلاف أنواعها، كلها أمم مثلنا، أمم مثلنا، تختلف في أجناسها، تختلف في ألوانها، تختلف في قدراتها، تختلف في أرزاقها، تختلف في لغاتها، كما أننا كذلك أمم. وقوله طائر يطير بجناحيه، هذا من باب التوكيد، لأنه من المعروف أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، كما إذا قلت يمشي برجليه أو ينظر بعينيه أو يسمع بأذنيه وما أشبه ذلك، فهو من باب التوكيد. وأما دعوى بعضهم إن هذا قيد تخرج به الطائرات، لأن الطائرات تطير لكن ليس بجناحيها، فهذا غلط، لأن شيئا لم يكن معروفا في ذلك الوقت لا يصح الاحتراز منه لأنه غير وارد أصلا. فالصواب أن قوله يطير بجناحيه من باب التوكيد. على أني أقول لكم إن الطائرة مركبة على الطير، فيها جناح يمين ويسار يمنعها من التأرجح، وفيها أيضا هواء، والطير يطير بالهواء، وفيها أيضا انخفاض الأجنحة عند النزول وارتفاع عند الطلوع. المهم أن الذي سمعنا وقرأنا ورأيناه في الصورة أن هذه الطائرات مركبة على حسب الطيور. إلا أمم أمثال، هذه الأمم سبحان الله متنوعة متفرقة مختلفة في الأحجام في الألوان في القوى في كل شيء، أيضا مختلفة في اللغات والألسن. هل تعرف البقرة ما تقوم به الهرة من الصوت؟ نعم ما تعرف، ولا العكس، لكن بقرة مع بقرة تعرف، وهرة مع هرة تعرف. متأمل سبحان الله، تجد الهرة لها أصوات مختلفة، إذا كانت تريد الفحل فلها صوت خاص، إذا كانت تريد أن تدعو أولادها الصغار لها صوت خاص، تجد تدخل على المكان ثم تنعق بأطفالها فإذا هم مجتمعون عليها. سبحان الله، صوت غير العادي، كذلك لغيره مثله، كل واحد من هذه الأمم لا يعرف لغة الأمم الآخرين. ثم إن الله عز وجل أعطى كل نوع من هذه الأنواع من هذه الأمم أعطاه هداية يهتدي بها كيف يعيش. ويقال إن أذكى ما يكون النمل، النمل سبحان الله أعطاه الله تعالى ذكاء عجيب، هو من الحيوان الذي ينظر للمستقبل، ينظر للمستقبل، فإذا جاء وقت الحب جمع الحب في جحوره، وماذا يصنع؟ يأكل رأس الحب، يأكله من أجل ألا تنبت، لأنها لو نبتت فسدت عليه، فيأكلها لئلا تنبت. ثم إذا جاءت الأمطار ووصل المطر إلى الحب خرج به مهما كان، خرج به ينشره لئلا يفسد ولاتقاء رائحته. وهذا مشاهد سبحان الله، يعني شاهد وشاهد غيره. وسأل سائلا يقول هل يجوز إذا رأيت هذا الحب المزبر الذي يكال بالصيعان هل يجوز أني أخذه؟ ما رأيك؟ هل يجوز؟ ها؟ كيف؟ النمل لا يملك، لكن هو قوت، ما خالف تاكل النمل انت. طيب هل نقول يجوز اخذه عند الضروره فقط لان حرمه الادمي ابلغ من حرمه هذا؟ ثم نقول ايضا يجوز اذا كانت النمل يمكن ان تتغذى بغيره، لان النمل في ايام الشتاء ما تخرج، تبقى في جحيه فهي محتاجه. فنقول الذي ارى في هذه المساله انه اذا كان الادمي مضطرا لذلك فهو مقدم، اذا لم يكن مضطرا نظرنا، اذا كان يمكن ان تجلب طعاما غيره فلا باس ان ناخذه، والا فيبقيه له، لان اخشى ان يكون هذا من جنس حبس الهره التي دخلت النار امراه بها لا هي اطعمتها ولا ارسلتها تاكل من خشيه الارض. نعم. طيب نظير ذلك ايضا وجدت مع هره لحم جاءت بها من الجيران لحمة تساوي، هل لك ان تاخذها من هذه الهره؟ نعم هذا صحيح، لان الهره الان سرقت. نعم فيؤخذ منها ويرد الى صاحبه، لا سيما اذا كانت دجاجه وهي حيه معلوم انقذها واعطها الجيران. طيب المهم ان هذه الدواب أمم أمثال ولها عجائب، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة ذكر العجب العجاب من هذه الأمم. نقف على هذا الأسئلة. نعم نرى إيه؟ إيه؟ طيب هذا سؤال مشكلة، يقول نرى بعض الهرر في مكة تأخذ الحمام، هل لنا أن نمنعها؟ أنت قادر على إنقاذ هذا الطير فيجب عليك أن تنقذه، لكن لو رأيتها ميتة معها فدعها. نعم
الأشياء التي ليست في أحياء من السيارات والطيارات هل تسمى دواب أو لا يختص هذا من أحياء؟
لا لا المراد ما فيه الروح.
طيب الحديث الذي فيها المكان إذا ركب دابته
نعم
سمى وإذا
اصطر
عليها حامل ثم قال
به،
هل
نقول
هذا حتى إذا
ركب
السيارة
مع أنها
ليست دابة؟
إيه لكنها راحلة. نعم
الحبوب التي خرجت النملة
إيه
الشيخ هل يجدر يأخذ نصف ويترك
لها؟
هذا عندنا كثير يا شيخ الناس يأخذون
مصالحة يعني يعني تأخذ النصف. طيب إذا أخذت نصف ألا نقول يجب عليك أن ترده إلى صاحبه؟ ما هي النملة المسرح اللي حوله، يعني في الغالب أنها تأخذ من اللي حوله، هل نقول خذ هذا الحب وأعطيه صاحب المزرعة؟ نعم فيصل.
ورد عن بعض الإخوة أنهم يكلمون النمل يأتي إلى يعني بيت النمل إذا كانت في بيتها أو في حديقتها وكذا ثم
يقول تخرجي ويذكر الآيات في صورة النمل،
وواحد منهم جربها قريبي خرجت من بيته ودخلت بيت
حجاج. يعني خاطبها؟ وش قال؟
يقول أسألك بالله تخرجي من هذا المكان ويعطيها زاد، يقول فخرجت من مزرعتي وجاءت مزرعة جاري ووضعت
بيت. سبحان الله.
والله صحيح. النمل الكبار
يعني. إيه.
عندنا في مسجدنا مسجد الحي كان عند باب المسجد نمل كثير جدا. فجاء أحد الإخوة رجل مستقيم من الإخوان عندنا وقال أسألك بالله أن تخرج من هذا المكان. فمؤذن المسجد يعني من دولة يعني فيها صوفية وكذا. فلما جاء بكرة ما وجد النمل. قال دم تولد. والله يا شيخ
اللي احنا نسمع من بعض الاخوان يجلس على كرسي صغير ثم يقرا ايات من القران ثم ترحل النمل ترحل عن بيته. الله اكبر. وهذا يدل على ان تفهم، وقصه سليمان واضح ان تفهم. نعم ما عدد الوضع يقول يد ايات. نعم ده حميد
النمل يعني يعيش مثلا في السكن في البيت يكون أطفال صغار وفي الغالب يقرصهم يعني قد يؤذي هذا النبت.
نعم نعم.
هل لنا يعني النقص له؟
إيه معلوم، إذا لم ندفع الأهل بالقتل، لكن إحنا جربنا الغاز هذا الوقود، إذا صبيته على جحفه وحوله خلاص تروح ترحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما المراد بقوله بجناحيه؟ فضل لا بجناح يطير بجناح.
نعم.
نعم. المراد بها
طيور، جميع الطيور.
إيه لكن المراد إيش؟ يعني لو قال طائر يستغنى عن قوله بقوله طائر عن جناح.
للتأكيد شيء.
هذه التأكيد.
نعم.
كما يقال
يسمع بأذنين.
يسمع بأذنين ويبصر بعينين وما أشبه ذلك. طيب ما معنى قوله إلا أمم أمثالكم جمعة؟ خلق
أمم يعني من حيث أن الله سبحانه وتعالى خلقهم.
لا معنى أمم.
أمم فئة أمثالكم يعني يفهمون فيما بينهم بتدبير الأمور.
يعني أصناع.
أصناع.
إلا أمم أمثالكم أصناع. نعم. كل صنف له حاله الخاصة. تمام. طيب هل يشمل ذلك صغار النمل؟
يشمل.
يشمل. كيف ذلك؟ كيف يشمل؟ كيف يشمل؟ وضحني.
لأنهم كما ذكرنا صنف وأنهم يتدبر خاص بهم وأمور خاص بهم.
ويدبون على الأرض ولا لا؟ يدبون. هذا وجه الدلالة. يدبون على الأرض. طيب لو قال قائل هناك ما من يمشي على بطنه إبراهيم يترى في هذا؟ لأنه يدب على الأرض. تمام. قوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما المراد بالكتاب؟ لا ها كيف وقفنا على هذه. قال الله عز وجل تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فرطنا يعني أهملنا، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ وليس الكتاب العزيز. الكتاب العزيز قال الله فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، يعني ما أهمل الله شيئا إلا كتبه في اللوح المحفوظ. ولا يشكل عليك أن تقول كيف يكتب كل شيء حتى أصناف الدواب، لأننا نقول الواجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر الله به سواء أدركه عقله إيش أم لم يدرك. ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدركه عقله لم يكن مؤمنا حقا. فكل ما أخبر الله به من هذا وغيره فالواجب علينا أن نؤمن به ولا نعترض ولا نورد، سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه. على أنه وجد الآن من صنع البشر أشياء صغيرة تحتمل كلمات كثيرة جدا وهي من صنع البشر. هذه الأقراص، الأقراص يسمونها الليزر، تحمل كثيرا جدا من الكلمات. وقول ما فرضنا في الكتاب من شيء من هذه زائدة للتوكيد. وليعلم أنه ليس في كتاب الله تعالى شيء زائد لغير معنى أبدا، لأن القرآن لفظ ومعنى، لكن قولنا زائد بمعنى الزيادة الإعرابية، يعني زائد إعرابا، أما معنى فلا، ما في كتاب الله شيء زائد. واضح؟ طيب يعني كل شيء فإن الله تعالى كتبه في هذا اللوح المحفوظ. ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الله، يعني ثم بعد أن تنتهي الدنيا إلى ربهم الذي خلقهم عز وجل وكتبهم في اللوح المحفوظ يحشرون، أي يجمعون. كل شيء، كل شيء يحشر يوم القيامة. ولا تستغرب أيضا تقول كيف تحشر هذه الدواب والسباع والبهائم، والطيور وغيرها لا تستغرب. الواجب عليك إيش؟ أن تصدق، تصدق، والمسألة فوق ما يدركه العقل. كلهم يشرون إلى الله، كلهم يقتص للمجني عليه من الجاني عليه، حتى الشاة التي ليس لها قرون تقتص من الشاة التي لها قرون إذا نطحتها في الدنيا. سبحان الله، كمال العجل. ولهذا يظهر يوم القيامة، يظهر يوم القيامة من تمام عدل الله عز وجل ورحمته وغضبه أيضا ما لم يكن سابقا، حتى يظهر تمام العدل للخلائق جميعا. ثم إلى ربهم يحشرون، أي يجمعون بعد الحياة. في هذه الآية الكريمة أنه ما من حيوان يدب على الأرض أو يطير في السماء إلا وهو مكتوب عند الله عز وجل، إلا وهو مكتوب عند الله. ومن فوائدها أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي، بمعنى أنه جرى على ما ينطق به العرب في لغتهم. فإذا كان من عادة العرب مثلا أن نؤكد الشيء بما يزيده قوة جاء به القرآن. ولذلك تجدون في القرآن الكريم كثيرا من الإقسامات على الشيء، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، وما أشبه ذلك. هل هذا لشك فيما أخبر الله به؟ لا، لأن الله تعالى صادق سواء أقسم أم لا. لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فجرى في التعبير على ما كان العرب يعبرون به. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه، يجب أن يعرف قدر نفسه، فهو بالنسبة لعظمة الله، لعظمة الله عز وجل كالنملة ومن أمثاله. إذا لا تترفع ولا تتعلم، ما أنت إلا مثل هذه الدواء بالنسبة لعظمة الله عز وجل. وإن كان الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لم يفضل بنو آدم على كل ما خلق الله بل على كثير مما خلق الله. وما يفهمه بعض الناس من أن بني آدم هم أفضل المخلوقات فخطأ. لماذا يا آدم؟ غلط. نعم، لقوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، ما قال على من خلقنا، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أفهمت؟ وإياك أن تأتي بالتعليل مع وجود الدليل. فهمت؟ طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لم يهمل شيئا في اللوح المحفوظ، كل شيء كتبه، لقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولأن الله تعالى أمره، أي أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مآل هذه المخلوقات الطائرة والزاحفة مآلها إلى الله عز وجل، ثم إلى ربهم يحشرون. ثم قال الله تبارك وتعالى قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. الجملة هذه معطوفة عطف جمل، والذين كذبوا بآياتنا، أي قالوا إنها كذب ولم يصدقوا بها، جاءوا للآيات الكونية وقالوا هذه السحر، كما قال فرعون حين رأى آيات موسى قال هذه سحر، وكما قال الله عز وجل عن قريش اقتربت الساعة وانشق القمر وأن يروا آية يقول يعرض ويقول سحر مستمر. فكذبوا بالآيات الكونية، كذبوا كذلك بالآيات الشرعية ووصف الرسل بالكذبة، بالشعراء، بالكهنة، بالمجانين، بالمسحورين، وما أشبه ذلك. وهذا التكذيب بإيش؟ بالآيات الشرعية. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله صم وبكم في الظلمات، ثلاث أحوال لهم. صم بآذانهم لا يسمعون الكتاب سماع انتفاع، فلا يسمعونه سماع انتفاع، فانسد طريق الحق عنهم من جهة السماع. بكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق، فلا ينطقون بالحق ولكنهم ينطقون بالباطل. في الظلمات لا يبصرون، الظلمات محيطة بهم من كل جانب، لأن فيه تدل على الظرفية، والظرف محيط بمظروفه، فانسدت عليهم أبواب العلم والمعرفة، السمع والبصر والنطق والعياذ بالله. وفي هذا قال الله عز وجل في سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، من يشأ الله يضلله. الجملة شرطية، فعل الشرط يشأ وجوابه يضلله، أي من يشأ الله إضلاله يضلله، لأن الأمر أمره عز وجل، لا معقب لحكمه ولا اعتراض عليه ولا يسأل عما يفعل. فنسأل الله أن يهدينا في من هدى. من يشاء الله يضلل فيعمى عن الحق ولا يصل إليه، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ونقدر هنا: ومن يشاء هدايته يجعله، أن يصيره على صراط مستقيم، أي على طريق مستقيم لا عوج فيه، وهو الإسلام. وفي هذه الآية من الفوائد بيان حال الذين كذبوا بآيات الله، وأنه لا سبيل إلى هدايتهم. لماذا؟ لأنهم صم لا يسمعون الحق سماع انتفاع، وكذلك في الظلمات، وأنهم لا ينطقون بالحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من شاء الله هدايته اهتدى، ومن شاء إضلاله ضل. ويتفرع على هذه الفائدة أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بطلب الهداية والاستعادة من الغواية، لأن الأمر بيد الله. فإن قال قائل: هل هذه المشيئة مشيئة مجردة، بمعنى أنه من شاء أن يهديه هداه ومن شاء أن يضله أضله، بدون أي حكمة، أو أنها مشيئة مقرونة بالحكمة؟ فالجواب الثاني، أنها مشيئة مقرونة بحكمة، وهذا هو المتعين، لأن جميع أفعال الله تبارك وتعالى وأحكام الله كلها مقرونة بالحكمة. انظر في أحكام الله، قال الله تعالى في آية المواريث: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى في الأمور القدرية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فلا مشيئة مجردة في أفعال الله ولا أحكامه، بل هي مقرونة بالحكمة. ولكن هل هذه الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب: قد تكون معلومة، وهذا والحمد لله والأكثر، وقد تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض، وقد تكون مجهولة لجميع الناس لا يحيطون بالله علما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصراط وهو دين الإسلام مستقيم، لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه ولا شقاء فيه، مستقيم. ويضاف إلى ذلك: ولا تناقض فيه، لأنه لو كان فيه تناقض لم يكن مستقيما. إذا قال قائل: هل للإنسان حجة على الله إذا أضله وهدى آخرين؟ فالجواب: لا، لأن الهداية فضل من الله عز وجل، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا الإضلال لا بد أن يكون مبنيا على حال العبد، لقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولقوله: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثير من الناس لفاسقون. فالحاصل أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكمة، ولا بد من أن يكون الإضلال من جراء فعل العبد. ثم قال الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، نعم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قل أي يا محمد، وإن شئت فقل. إن الخطاب عام لكل من يصح الخطاب. أرأيتكم، قال العلماء أرأيت بمعنى أخبرني، والتالي الخطاب فاعل، والكاف للخطاب توكيدا وليس لها محل الإعراب، والميم علامة الجمع. وأرأيت تحتاج إلى مفعول، مفعول أول ومفعول ثاني، لأن الرؤية هنا علمية. قالوا المفعول الأول محذوف، والمفعول الثاني الجملة الاستفهامية أغير الله تدعون. هذا المحذوف يقدر بما يناسب الحال، فيكون التطيل هنا أرأيتكم حالكم عند الشدة أغير الله تدعون؟ بين الله من يدعون عند الشدة، قال بل إياه تدعون. نعود للإعراب، أقول الهمزة للاستفهام، والرؤية هنا علمية، والتاء فاعل، والكاف للخطاب توكيدا، والميم علامة الجمع. ورأى العلمية تنصب مفعولين، المفعول الأول هنا محذوف ويقدر بما يناسب المقام، والذي يناسب المقام هنا إيش؟ حالكم عند الشدة. وجملة أغير الله تدعون هي محل نصب المفعول الثاني، يعني أخبروني إذا وقعتم في الشدة أتدعون غير الله؟ الجواب لا. إذا غشهم موج كالظلل دعوا من؟ دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا وقعوا في الشدة عرفوا الله. والعجب أن المشركين إذا وقعوا في الشدة دعوا الله، وأن بعض طوائف هذه الأمة إذا وقعوا في الشدة دعوا غير الله. إذا وقعوا في الشدة دعوا عبد القادر الجيلاني، دعوا علي بن أبي طالب، دعوا الحسين وما أشبه ذلك، فصار حال المشركين خيرا من حال هؤلاء. طيب، وقول إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أن غير الله ينجيكم، ولكن إذا كانوا يدعون الله عند الشدة صاروا كاذبين في دعواهم أن هذه الآلهة تنجيهم. ثم قال بل إياه تدعون، بل للإضراب الإبطالي، إبطال أنهم يدعون غير الله، وإياه مفعول مقدم لتدعون، وتقديم المعمول يفيد الحصر، المعنى بل لا تدعون إلا الله، فيكشف ما تدعون إليه، يكشف بمعنى يزيل، كما تكشف المستور فتزيل سترة حتى يبدو ويظهر. فيكشف ما تدعون إليه، أي ما دعوتم به إلى الله عز وجل، أن يكشف الدعاء الذي أنهيتموه إلى الله عز وجل، يكشف ما تدعون إليه إن شاء. وإنما قال إن شاء لئلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة، فإذا لم تكشف احتجوا على الله، فإذا قال إن شاء صارت المسألة تحت مشيئة الله، قد يشاء الله عز وجل، قد يشاء الله عز وجل كشف هذه الكربة، وقد لا يشاء حسب ما تقتضي حكمته تبارك وتعالى. وتنسون ما تشركون، تنسون بمعنى تذهلون عنه لشدة ما وقع بكم، تنسى كل شيء. وقيل إن النسيان هنا بمعنى الترك، أي أنهم يدعون الله عز وجل بحضور قلب وذكر، وهما متلازمان في الواقع، لأن الإنسان عند الدهشة ينسى، ينسى معبوداته، ولأنه أيضا عند الشدة يعتقد أن معبوده لا ينفعه، فهي صالح للأمرين. وفسرها كثير من الناس من المفسرين بأن النسيان هنا بمعنى الترك، كما قال عز وجل: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إيش؟ إنا نسيناكم. وقال: نسوا الله فنسيهم، فنسيهم. والنسيان المضاف إلى الله هو الترك في مثل هذا. وأما في قوله لا يغل ربي ولا ينسى، فالمراد بالنسيان هنا أن يغيب عنه ما كان ذاكرا له من قبل، لكننا نريد النسيان المثبت لله يجب أن يكون بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن معلوم. أما المنفي عن الله فنعم هو اللي يكون بمعنى الذهول عن معلوم.
ما رأيت قمت لنا أخبروني.
أي نعم.
وما أنا رأيت هنا قلت يعني رؤية هنا علمية.
ها؟
رؤية هنا يعني علمية.
أي نعم. المعنى أعلمت فأخبرني.
يعني أخبروني ما ملازم
للعلم. لا أيه بس تفسير بالمعنى مو بالضبط. تفسير الذي قال بمعنى أخبروني أو أخبرني هذا تفسير بالمعنى. أما المضارع اللغة فالمعنى أعلمت هذا فأخبرني. نعم سأل.
قال تعالى: ما خطبنا في الكامل.
نعم.
تقيل الآية الكامل.
ها؟
تقيل الآية الكامل لغة محفوظ.
ها؟
الآية الكامل لغة محفوظ وكتاب. وفعل التفسير أن الآية الكامل أكثر المعنى كما يتقلل.
إنما يستقيم. ما يستقيم. لأن السياق يعين أحد المعنيين. فهنا السياق يعين أنه لا خلاف محفوظ. نعم.
تعليل قول الدهش من الشاء. إذا قال قائل أن الدهش يعني ألا يظن المشركون أن الدهش حصل إلزام من الشركاء على الله سبحانه.
إيش؟
أن الدهش والعذاب حصل عن طريق الإلزام من الشركاء على الله.
إيه. بس هو إيش يعني؟
مخالفة.
إيه. حتى لا أحد يقول إنه دعا لموسى. ما حصل لأنه ما قيل له بالمشيئة. نعم يحيى.
صلى الله عليه. الذين يحرفون الآيات هل يدخلون في قول الذين كذبوا بآياتنا؟
هو التحريف بارك الله فيك يعني بمعنى التأويل، إذا كان تأويل إنكار فهذا ربما يدخل فيها، أما إذا كان تأويل عن اجتهاد فهم لا يدخل فيها. والتأويل الذي يقبل إذا كان اللفظ يحتمله، ثم إذا كان هناك ما يرجح المعنى الآخر ولكن يحتمل المعنى فهنا ليس معاندين، لكن إذا كان لا يحتمل فهم معاندون فيشبهون الذين جحدوا. نعم
شيخ بارك الله فيك. الذين كذبوا بآياتنا بعض الناس يعرفون هذه الآيات الله يقولون بهذا
الشيء
ولكن ما يعملون
بعمل
الكتاب.
هل هؤلاء يكذبون؟ لا ما كذبوا، هؤلاء يدخلون في المستكبرين. نعم يا سليم.
الله عنك شيخ، سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعلم أعظم في معظم أرمد الروم من أعظم ومر على الأبيض الشيخ، هل أفرد الروم
من أحد شيء فلا شيء؟ لهذا الحديث معه، هذا الحديث لا أعرفه، لكن لا شك أن المؤمن أفضل من الكافر أو أعظم حرمة.
لا
سأل المخلوقات ما يجوز، لأن الله قال فضلناهم على كثير ممن خلقنا تقديم. نعم.
قوله تعالى فهم يحتاج من شيء يؤخذ منه أنه لا يقبل
الدعاء مع الله سبب القضاء. لا هذا معروف منكر، هذا الدعاء المنكر ما يجوز، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا غلط. هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني كأنه يقول لا أبالي، لا أسأل الله عز وجل أن يعافيك، ولا رد القضاء إلا الدعاء. لكن هذه تجد كلمة من صوفي أو شبهه وصارت على الألسن، مثل ما صار هل الإنسان مسير أو مخير. سبحان الله.
من فضلك اقلب الشريط.
هذا الدعاء المنكر ما يجوز، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا غلط. هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني كأنه يقول لا أبالي، لا أسأل الله عز وجل أن يعافيك، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. لكن هذه تجد كلمة من صوفي أو شبهه وصارت على الألسنة، مثل ما صار هل الإنسان مسيئ أو مخير. سبحان الله، أحد يسأل هذا السؤال؟ نفس الذي سأل هو مخير ولا مسيئ؟ الجواب مخير، هو اللي يختار الإنسان. نعم
بارك الله فيكم. يرد كثيرا على ألسن الخطباء وكذلك في الكتب، في مقدمة الكتب، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم.
غلط هذا، وإن كان من الأرض قال وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشغال، لكن يجب أن يقيد الخلق ببني آدم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد ولد آدم. جاء في الحديث خيرته من خلقه، والمراد خلقه الآدميين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إن جاءوا تدعون. سبق الكلام على هذا وفوائده. طيب من أين الفوائد؟ قل أرأيتكم إلى آخر في هذه الآية، الآية وما بعدها فوائد، منها تقرير الإنسان بما لا يمكنه دفعه، تقرير الإنسان أن يقرر بشيء يقر به لا يمكنه دفعه، وذلك في قوله أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، لأنهم في هذه الحال لا يدعون إلا الله، فإذا كان كذلك فلماذا يخلصون في الشدة ويشتكون في الرخاء؟ وقوله عذاب الله أو أتتكم الساعة، المراد أن الله قد لا يعذب هؤلاء المكذبين ويؤخر ذلك إلى قيام الساعة، يعني هم لابد إما أن يصيبهم العذاب في الدنيا وإما أن يصيبهم في يوم القيامة. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجؤون إلا إلى الله لقوله بل إياه تدعون. ومن فوائده أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، بل ويعلم عز وجل أنه سيكفر إذا نجا، لأن الله ينجيهم من الكرب وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشركون، لكن وقوعهم في الشدة تقتضي رحمة الله عز وجل أن يجيب دعاءهم. ومثل ذلك المظلوم، فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافرا، فهذان صنفان تجاب دعوتهما، المضطر والثاني المظلوم، يجيب الله تعالى دعوته. أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضبه فيرحم المضطر ويجيب دعوته، وأما المظلوم فلكمال عدل الله عز وجل أن يجيب المظلوم انتصارا، نعم أن يجيب المظلوم انتصارا له على الظالم. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يصف السوء إلا الله عز وجل، ويتفرع عليها أنه إذا أصابك السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عز وجل. وهل هذا اللجوء فطري أم هو شرعي عقلي؟ الظاهر الثاني، وذلك لأن بعض الذين يصيبهم الضر لا يلجؤون إلى الله، كالرافضة مثلا إذا أصابهم الضر يلجؤون إلى من؟ إلى أئمتهم، علي بن أبي طالب أو الحسين أو غيرهما من أئمتهم. ونحن لا ننكر أن لأئمتهم الحقيقيين درجة عند الله عز وجل على حسب عملهم، لكننا ننكر أن يدعى هؤلاء من دون الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الحذر من ممارسة السيئات، فإن الإنسان ربما يتوب إلى الله عز وجل ثم يعود، ولهذا قال وتنسون ما تشركون، ما تنسون هنا بمعنى تتركون، يعني أن الآلهة التي كنتم تشركون بها تتركونها. وقد ذكرنا في التفسير أنه يحتمل أن المعنى الترك أو إيش أو الذهول لشدة ما نزل بهم. ثم قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، ما أكثر ما يرده القرآن الكريم مثل هذا التعبير. لقد قال أهل العلم واللام موطة للقسم، يعني أنها تمهد للقسم، فيكون قبلها قسم صالح بن هارون قسم مقدر، واللام موطة للقسم مؤكدة له، وقد مؤكدة أيضا، فيكون في هذا مؤكدات ثلاثة. أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك. أمم جمع أمة، والأمة في القرآن الكريم ترد على معاني متعددة، ترد بمعنى الإمام مثل قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي إماما، وترد بمعنى الوقت مثل قول الله تعالى والذكر بعد أمة، أي بعد زمن، وترد بمعنى الطائفة كما هنا، أي طائفة وشعب وما أشبه ذلك. هل ترد لغير هذا؟ ترد لمعنى الرابع لكني نسيته، نعم، وهو نعم وهو الدين، كما في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. فلها في القرآن الكريم أربعة معان، وقوله إلى أمم من قبلك، لأن كل الأمم التي أرسل إليها الرسول كلهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتمهم. فأخذناهم بالبأساء والضراء، أخذناهم بالبأساء، ألف هذه عاطفة. وهل هي عاطفة على إرسال الرسل بمعنى أن الرسل أرسلوا ليؤخذ هؤلاء بالبأساء والضراء؟ لا، بل لكن في الآية حذفا تقديره فكذبوا أو كفروا أو ما أشبه ذلك، وهذا يسمى إيجاز حذف، لأن الإيجاز عند البلاغيين نوعان، إيجاز قصر وهو أن تكون الكلمات القليلة تحمل معانيها كثيرة، وإيجاز حذف وهو أن يكون في الكلام القليل شيء محذوف يدل عليه السياق. فهنا لا شك أن في هذا الكلام شيئا محذوفا، والتقدير فكذبوا. فأخذناهم بالبأساء والضراء، البأس يعني الشدة، والضراء التضرع، لعلهم يتضرعون، لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل. ولكن هل حصل هذا؟ يقول الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا، أي عذابنا، تضرعوا. لولا هنا بمعنى هلا، يعني فهلا إذ جاءهم البأس تضرعوا؟ الجواب لا، ولهذا قال ولكن قست قلوبهم، أي صلبت ولم تلن وبقوا على ما هم عليه، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين بمعنى حسن، حسن لهم ما كانوا يعملون، يعني من المعاصي والكفر والشرك، ولم يقتصر على تهوين الأمر في قلوبهم، بل زينه لهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان المراد به الجنس، وليس شيطانا واحدا معينا، بل الجنس، كما تقول الإنسان يراد به الجنس. ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسوا ما ذكروا به، نسوا بمعنى ترك وأعرضوا عن ما ذكروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من نعيم الدنيا، فتح الله لهم أبواب كل شيء من نعيم الدنيا، من الرزق والأمن والرخاء وغير ذلك من أنواع الترف، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. حتى إذا فرحوا، أي فرح بطر ومرح بما أوتوا، أي بما أعطوا مما فتح الله عليهم، أخذناهم بغتة. أخذناهم بإيش؟ بالعذاب. بغتة أي شيئا مباغتا لم يقرأ لهم على بال، لأنهم انغمسوا في الترف ونسوا العذاب. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم، إذا هذه فجائية، والمعنى فاجأهم الإبلاس، وهو اليأس من رحمة الله عز وجل. ففي هذه الآيات الكريمة أولا إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل، وهذا كقوله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن تمام الحجة في إرسال الرسل أن الرسل بلسان قومهم أي بلغة قومهم الذين أرسلوا إليهم، وذلك من أجل أن يفهموا الحجة. فيتفرع على هذا أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليهم، وإلا ما الفائدة؟ إلا أنه يجب على من بلغه ولم يفهم أن يبحث. وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون سدا لعذرهم، إذا قالوا ما فهمنا نقول يجب عليكم أن تبحثوا، لكن أحيانا يتعذر البحث لكونهم لا يجدون من يثقون به فيبقون جاهلين. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة ولبيان المحجة، المحجة يعني الطريق، فلولا الرسل ما عرفنا، لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا كيف نتوضأ ما عرفنا، كيف نصلي ما عرفنا، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نتعامل ما عرفنا. فإرسال الرسل من رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حذف السبب ليكون ذلك أشد وقعا وهيبة للمخاطب، حذف السبب وذكر المسبب والنتيجة ليكون ذلك أشد وقعا وهيبة في قلوب المخاطب، لقوله فأخذناه، ولم يذكر التكذيب حتى يكون أشد ويبحث الذهن لماذا أخذ، فيكون أشد هيبة وقعا في قلوب المخاطب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يبتلي بالبأساء والضراء، لكن لحكمة لا لمجرد إلحاق الضرر بالخلق. ما هي الحكمة؟ بينها في قوله لعلهم يتضرعون، وإلا فإن الله لا يمكن أن يريد مجرد الإضرار، بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراد به مصلحة الخلق. ومن فوائد هذه الآية أن الأخذ قد يكون بالبأساء وقد يكون بالضراء، قد يكون بالشدة التي يتأذى بها الإنسان بدون ضرر، وقد يكون بالضرر، فمثلا الخوف والجوع وما أشبه ذلك هذا شدة، المرض المباشر للشخص هذا ضرر، فالأخذ إما هذا وإما هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة من فوائدها إثبات الحكمة في أفعال الله، تؤخذ من قوله لعلهم يتضرعون، وثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وفي شرعه أمر معلوم لكل ذي عقل، لأن كون الأفعال والأحكام تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرع، يدل على كمال المشرع. ولكن هل كل فعل أو حكم جاء من عند الله يكون معلوما لنا حكمته؟ الجواب لا، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل، لكن نعلم علم اليقين أن ذلك لحكمة. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما ذهبت تعلل فتقول الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة وقضاؤه سهل، والصلاة تأتي في اليوم والليلة 5 مرات فقضاؤها صعب، والصوم لا نظير له في السنة يقوم مقامه، والصلاة لها نظير إذا لم يصلي اليوم صلى غدا. ما قالت هذا، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت مجرد الحكم هو الحكمة. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن جميع أفعال الله وجميع شرائع الله كلها لحكمة، لكن قد نعلم وقد لا نعلم. الفقهاء رحمهم الله يعبرون عن الشيء التي لا تعلم حكمته بأنه تعبدي، بمعنى أنه ليس علينا إلا أن نتعبد به لا أن نعلم حكمته. وأحيانا يكون عن الشيء تعبدي وليس وهو معلوم الحكمة، وأحيانا يكون القول صوابا. طيب، من هذه الأمة من أنكر الحكمة وقال إن الله عز وجل يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة ويحكم بما شاء لمجرد المشيئة، وهذا غلط ونقص. قالوا لأنه لو فعل الحكمة لكان ذلك لغرض، وكونه يفعل الشيء لغرض نقص. ولهذا من عباراتهم الفاسدة الحسنة منظرا أو مسمعا إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، هذه عنده منزه عن الأعراض، والثاني الأبعاض، والثالث الأغراض. أما الأعراض فمرادهم بذلك ما يعرض للفاعل من فعل أو ترك أو نحو ذلك. ولهذا ينكرون الاستواء على العرش، ينكرون النزول إلى السماء الدنيا. والأبعاض يقصدنا بها الوجه واليدين وما أشبهها، والأغراض يريدنا بها الحكمة. فيقولون لو كان أفعاله لحكمة أو شرائعه لحكمة لكان له غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض. والجواب على هذا سهل، هل الغرض الذي تتضمنه منه الحكمة هل هو لمصلحة الله أو لمصلحة الخلق؟ الثاني قطعا، وإلا فإن الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذه الحكمة التي تضمنها الفعل أو الشرع أو الحكم هذه لمصلحة الخلق، وحينئذ تكون كمالا أو نقصا كمالا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التضرع إلى الله عز وجل، والتضرع بمعنى اللجوء والإنابة إلى الله تعالى، والقيام بما يجب له من كل ما يجب من عقيدة أو قول أو عمل. ثم قال فلولا جاءهم بأسنا إلى آخر. من فوائدها بيان شدة قسوة هؤلاء المعذبين، أنه لما جاءهم العذاب ليتضرعوا صار الأمر بالعكس، بل زاد ذلك قسوة لقلوبهم، قسوة، نسأل الله العافية. وكان الذي ينبغي أن يتضرع إلى الله عز وجل، وهذا قد يقع من الإنسان أن لا تزيده البأساء والضراء إلا قسوة في القلب وسقطا على الله عز وجل والعياذ بالله، وشعورا بما لا ينبغي. فإن بعض الناس إذا ابتلي ببلاء قال وش هذا، إيش هذا، ليش يظلمني، ليش يصيبني بما لم يصب به غيري، ثم يقسو قلبه والعياذ بالله. ومن ثم وجب الصبر على من أصيب بالمصيبة حتى لا يقسو قلبه، فيقال أنت عبد لله أليس كذلك، والعبد خاضع لفعل السيد، والله تعالى يفعل بعبده ما يشاء، كما أنه يفعل مثلا في السماء ما يشاء، في الأرض ما يشاء، في الرياح ما يشاء، كذلك أنت خلق من المخلوقات يفعل بك ما يشاء. لكن عليك الصبر عند الضراء والشكر عند السراء. ومع ذلك والحمد لله الضراء التي تصيب الإنسان تكون تكفيرا لسيئاته، وما أكثر السيئات، أي شيء يصيبك حتى الشوكة إذا أصابتك فإنها تكفر السيئات، فإن احتسبت أثبت ثواب الصابرين، فلم يفرط الله تبارك وتعالى بشيء فيما ينفع الخلق. ومن فوائد هذه الآية إثبات قسوة القلب بعد لينه لقوله ولكن قست قلوب، وكما في آية البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فقسوة القلب تحدث ولين القلب يحدث أيضا، فكلاهما حدثان. والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائما قلبه، ألين هو أم لا، أمخبت إلى الله أم لا، أمخلص لله أم لا؟ الأعمال الظاهرة كل إنسان يستطيع أن يأتي بها على أحسن وجه، أليس كذلك؟ المنافق يمكن أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه، ويمكن أن يتصدق، لكن أعمال القلوب هي والله الصعبة، هي الصعبة. حرر قلبك من رق المعاصي حتى تتحرر. فإذا قال قائل: ما دواء قسوة القلب؟ وهذا سؤال يرد كثيرا على بعض المستقيمين الذين من الله، نعم، يرد كثيرا من بعض المستقيمين الذين من الله عليهم بالاستقامة ثم يحصل لهم هزة فيقسو القلب. فالجواب أن من أسباب إزالة القسوة كثرة قراءة القرآن بتدبر، وأن تشعر وأنت تقرأ أن هذا كلام الله عز وجل، لا كلام البشر، كلام الله خالق السماوات والأرض، وحينئذ تعظم هذا الكلام وتنتفع به. ثانيا كثرة الذكر، ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله. وذكر الله عز وجل ليس فيه صعوبة، لأن الذي يتحرك هو اللسان والشفتان، وليس فيه صعوبة. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها مصاحبة الأخيار، فإن مصاحبة الأخيار تكسب الإنسان خيرا كثيرا. وفي الحديث أن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك تبرعا، وإما أن يبيعك، وإما أن ترى منه رائحة طيبة. احرص على مصاحبة الأخيار، ولكن انتفع بهم وانفعهم، لأن ما كل أحد معصوم، أنت انفعهم وانتفع بهم. ومنها أي من أسباب لين القلب رحمة الصغار، رحمة الصغار ولا سيما اليتامى، فإنها توجب رقة القلب وجرب تجد. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. وهناك أسباب أخرى تظهر للمتأمل في دواء قسوة القلب. أسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا جميعا لذكره ولطاعته، إنه على كل شيء قدير. وأتى دور الأسئلة. نعم.
تأديب النفس بقلة المال وتشويعها وتعليمها،
نعم،
فهل مصداق التصحيح؟
والله ما يظهر هذا، وليس من الشر هذا أيضا، لأن النفس لها حق. صحيح أن الإسراف في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب غير محمود، أما كونه يجوع نفسه هذا ليس من الشريعة. نعم.
على أساس أنه يعرف نفسه، يعني مثلا لو قلل مثلا كمية الطعام أو قلل،
ما يخالف قلل غير أنه يجوع، خلوا يقلل، يأكل الثلث للطعام والثلث للشراب وثلث للنفس. لكن المشكلة الآن إن بعض الناس يقولون: لقد شرب أبو هريرة اللبن حتى لم يجد له مساغ. وأبو هريرة فعل ذلك مرة، وهؤلاء يجعلونه كل مرة. والعام يقول: الماء دقيق ينفذ ولو كانت المعدة مملوءة بالطعام، والنفس حربة يشق عن نفسه. وكأن هذا العام يقول: املأ البطن. ولكن الحقيقة أن ملء البطن دائما يضر، وأن الإنسان إذا خفف فإنه أصح له. وجرب تجد. نعم، في بعض الأحيان يكون الطعام طيبا شهيا ولا تستطيع أن تأكل قليلا، أو تكون أتيت إليه وأنت جائع ومن شدة الجوع تقوى النهمة وتأكل كثيرا، لكن مرر نفسك. نعم.
احنا رحمنا بالارض ارحمكم من السماء، حتى المخلوقات الحيوان
نعم
تشمل كل شيء.
هل ترحم الحيوان؟ ايه ارحم الحيوان، لا تكلف البعير اكثر مما تطيق.
لكن بعضهم يا شيخ العوام، هذا الحلال هذا حيوان ما يحس، يضربه
لا اعوذ بالله يحس، كيف ما يحس؟ اليست البعير اذا ضربتها ترغي؟
تحيه. بالنسبة لهؤلاء الذين
يغلب على الظن أنهم لم تقام عليهم الحجة.
نعم.
باتباعهم كبار علماء وكذا.
نعم.
كيف تكون معاملتهم إذا كانوا يعملون أعمال شرك؟ هل يتعامل معهم الإنسان معاملة مسلمين أو ماذا؟
هؤلاء يتوقف فيهم، وإذا قدمت جنائزهم يستثنى، يقول اللهم اغفر له إن كان مؤمنا. من فوائد الآية إثبات قسوة القلب وهي صلابته وعدم لينه للحق قوله ولكن قست قلوبهم. ومن فوائدها أن الشيطان يزين لبني آدم سوء العمل كما قال عز وجل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وفي آية أخرى زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. ومن الفوائد أن الله تبارك وتعالى قد يسلط على العبد من هو عدو له، ولا يعد هذا ظلما من الله عز وجل، كلا، لأن الله قد بين لنا هذا العدو وحذرنا من اتباع خطواته فلا عذر لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار السيء في نظره حسنا، وصار الحسن سيئا، لقوله زين لهم ما كانوا يعملون. ومن المعلوم أنهم يعملون بالمعاصي، ثم قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عجل لهم بالعقوبة لكن على وجه الاستدراج، لقوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن الفوائد أن يحذر الإنسان عقوبة الله عز وجل إذا من الله عليه بتيسير أمور الدنيا من مأكل ومشرب ونكاح ومركب ومسكن، فلا يغتر بهذا لأنه قد يكون استدراجا. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت الله عز وجل ينعم على الإنسان مع تمريه في العصيان فاعلم أن ذلك استدراج، وصدق. فلا تغتر أيها الإنسان، فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم، وقد تكون البلوى بالنعم أشد من البلوى بالنقم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي بيده الرخاء والشدة هو الله، لقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن فوائد الآية أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله عز وجل، لقوله فرحوا بما أوتوا أي فرح بطر. أما إذا فرح الإنسان بما يسره من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فرح سرور وانبساط بنعمة الله فإن هذا لا بأس به. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتة، فبينا هو في نعيمه وسروره في الدنيا منغمسا بمعاصي الله إذا بالعذاب يأتيه بغتة، وسواء كان هذا العذاب عاما شاملا أو كان خاصا، قد يبتلى بمرض أو بحوادث تكسره وتحطمه أو بموت عاجل. ولهذا قال أخذناهم بغتة أي أخذ بغتة أي مباغت، والمباغت هو الشيء الذي لا يتوقعه الإنسان فيقع في غير توقع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الأخذ الذي توعد الله به عز وجل أخذ مدمر، لقوله فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير. قال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا مبتدأ تفسير. نعم. فقطع ألف عاطفة وتدل على الترتيب والتعقيب، قطع دابر القوم أي هلكوا عن آخرهم، لأنه إذا قطع الدابر وهو الآخر فما سبقه من باب أولى. ولم يفصح جل وعلا بالقاطع لأنه معلوم وهو الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى في أمور من الأمور التي تسوء يأتي بها بصيغة ما لم يسمى فاعلا فقطع دابر، وهو كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الجن يؤمنون بأن مريد الشر من هو الله عز وجل، يعرفون أن الخير والشر بيد الله عز وجل هو المدبر، لكن كرهوا أن يضيفوا الشر إلى الله، فقالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله الذين ظلموا، لأن هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم، فيكون الظلم سببا للعقوبة. وهذا من كمال الله تبارك وتعالى أن تكون أفعاله لحكمة وأحكامه الشرعية لحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك، لأن الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف علة له، يزداد الحكم قوة بقوته وينقص بنقصه. نعم، الظاهر أننا انتقلنا من الشرح إلى فوائد. نعم، لكن لا بأس إن شاء الله. نعم، دائما القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله محمود على قطع دابر الظالمين، وهو كذلك، فهو سبحانه وتعالى محمود على جلب النعم وعلى دفع النقم. والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته، لأنه يكون نكالا لما بين يديه وما خلفه. أما المعنى فالمعنى لا إشكال فيه، قلنا دابر القوم ظلموا يعني آخرة، وإذا قطع الآخر قطع الأول. أما الذين ظلموا فالمراد الكفار، لأن كل إنسان كافر فهو ظالم في حق من؟ في حق نفسه، كما قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهو في حق الله معتدل حيث لم يقم بحق الواجب عليه. ثم قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم أي قل يا محمد أخبروني إن أخذ الله سمعكم بحيث لا تسمعون الكلام، وأبصاركم بحيث لا ترون الأفعال، وختم على قلوبكم بحيث لا يكون لديكم وعي ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به؟ سيكون جوابهم لا أحد، لأنهم يقرون ويعترفون بربوبية الله عز وجل وبما يترتب عليها. قال تعالى انظر، انظر يعني نظر اعتبار، أي نظر بصيرة، كيف نصرف الآيات أي ننوعها. والآيات جمع آية، وهي العلامة التي يحصل بها الطمأنينة لاشتمالها على الدليل، يعني أن الآية ليست مجرد علامة، بل هي علامة التي تكون دليلا على الشيء، فهي أخص من مطلق العلامة. ومعنى نصرف ننوع الآيات، شمس قمر ليل نهار رخاء شدة حر برد، وهل مجرد آيات منوعة. ثم هم يصرفون أي ينصرفون عن الحق وعن الآيات. وتأمل قوله ثم الدالة على التراخي، يعني ثم أن يتبين لهم الأمر ويتضح هم يصرفون فلا ينتفعون. في هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله بهذه المسألة اليسيرة بالنسبة لغيره، وهي أن الله إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم فإنه لن ينصرفوا إلا الله عز وجل، وهذا تحدي لهم. ومن فائد هذه الآية أن الإنسان إذا أصيب بسمعه أو بصره أو قلبه أو سائر جسده فليلجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه لا أحد ينفعه. فإن قال قائل إذن لا نذهب إلى الأطباء ولا إلى القراء ولا نستعمل الأدوية، فالجواب لا، بل اذهب إلى الأطباء واستعمل الأدوية واذهب إلى القراء، ولكن الذين يسترقون تنقص درجتهم بالنسبة للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان مأمور بفعل الأسباب، مأمور بفعل الأسباب، بل جاء الأمر بالتداوى، إلا أن لا نتداوى بحرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطورة انسداد هذه الأمور الثلاثة، وهي السمع بحيث لا يسمع الآيات، والبصر لا يراها، والقلب لا يعيها. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور الثلاثة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله عز وجل، حيث صرف الآيات للعباد، ولو شاء لترك التصريف وجعل الناس يتخبطون خبط عشواء، لكن من نعمة الله أن الله يري عباده الآيات ويصرفها وينوعها، فهذا من رحمة الله عز وجل. يعني إذا لم يؤمن بهذه الآية آمن بالآية الأخرى وحصل المقصود. وكم من إنسان تفوتها آيات كثيرة لا يعتبر بها، ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر. حتى إن بعض المستقيمين حكوا لي عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات والتلهم، فلما مات قريبهم استقاموا، كل الآيات السابقة لم ينتفعوا بها، لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم كمآل هذا، فعادوا إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التشنيع على هؤلاء الذين صرفت لهم الآيات فأعرضوا، لقوله انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون، أي ينصرفون عنها ولا يعتبرون بها. فيكون فيه الحذر من تولي الإنسان بعد ظهور الآيات، لأنه إذا تولى بعد ظهور الآيات صار من قسم إيش؟ عندنا ثلاثة أقسام: المغضوب عليهم والضالون وأهل الاستقامة. نعم، صار من قسم المغضوب عليهم لأنه علم الحق ولكنه تمرد عليه، ثم هم يصفون. قال عز وجل: قل أرأيتم، نعم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني أرأي أخبروني، وسبق القول في إعراب هذه الجملة. طيب، إن أتاكم عذاب الله أي عقوبة الله بغتة كما لو أتتكم وأنتم نيام، أو جهرة كما لو أتتكم وأنتم أيقاظ. وهذا كقوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. الأول بغتة، والثاني جهرة. بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني إن أتتكم فهل أنتم مظلومون إذا أتاكم عذاب الله على الوجهين؟ الجواب لا. فالجملة في قوله هل يهلك إلا القوم الظالمون تقرير لأخذ العذاب، وأنهم لم يؤخذوا ظلما بل لعملهم السيء. في هذه الآية تحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما جهرة. فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصيا أن ينزل به العذاب. ولكن أتظنون أن العذاب هو عقوبة الجسد؟ لا، عقوبة الجسد لا شك أنها عذاب، لكن أكبر من ذلك الإعراض عن دين الله عز وجل، كما قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي بريد الكفر ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة، كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ووجه ذلك ظاهر، لأن المعاصي تقسي القلب وتسود القلب وتوبس القلب حتى يصبح ميتا وتحل الكارثة. ولكن الحمد لله جعل الله لكل داء دواء. المعصية قارنها بالتوبة، وإذا تبت فالتوبة تهدم ما قبلها، تكون كأنك لم تذنب ولله الحمد. بل إن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحا ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل المعصية. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فارتفعت منزلته حين تاب من المعصية. وهذا شيء مشاهد، لأن الإنسان إذا بقي مستمرا على حاله في طاعة الله بقي قلبه لا يتحرك، يفعل الأشياء هذه وكأنها غريزة. إذا أذنب خجل من الله عز وجل واستحي من الله وأخبت إلى الله تبارك وتعالى، وصار يتذكر هذا الذنب في كل لحظة. ولهذا قال بعض السلف: إن المعصية بالنسبة للفاسق كذباب وقع على أنفه فطرده، يعني خفيفة عنده. وأما أهل القلوب الحية فالمعصية كأنها جبل يستثقلها ويخاف منها حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قوله: هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ استفهام بمعنى النفي، فهل بمعنى ما؟ وقد ذكرنا فيما سبق أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي صار أشد من النفي المجرد، لأنه يتضمن النفي والتحدي، كأن المتكلم يقول للمخاطب: أثبت لي هذا الشيء، فيكون الاستفهام بمعنى النفي أشد من النفي المجرد. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ طيب، الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم في حق الله وظلم في حق العباد. أما الظلم في حق الله فدواءه التوبة مهما عظم، حتى لو كان شركا بالله تبارك وتعالى، بل حتى لو كان سبا لله على القول الراجح فإنه يزول بالتوبة. حق الآدمي لا يزول إلا برده إليه أو استحلاله منه، وإلا مهما كان الإنسان إذا تاب وأخلص الله وندم فإنه لا يكفي حتى يرد، بل إن رد المظالم إلى أهلها من شروط التوبة، لأن من شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب، ولا إقلاع عن الذنب مع استمرار أخذ مال الغيب. ثم قال عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ما نرسل ما نافية وإلا أداة حصر، والإرسال هو تحميل الغير إبلاغ رسالة من أرسله. ولهذا كان القول الراجح في المسألة أن المرسل أن الرسل أوحي إليهم بالشرع وأمروا بتبليغه. إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن اتبعهم بالخير بالجنة، ومنذرين من خالفهم بالنار. هذه وظيفتهم، والبشارة هي الإخبار بما يسر، والإنذار هو التخويف بما يسوء. فإن قال قائل: كيف تقول إن البشارة هي الإخبار بما يسر مع أن الله تعالى جعلها إخبارا بما يسوء؟ قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخر. فالجواب أن الإنذار يؤثر في البشرة كما يؤثر التبشير، أليس كذلك؟ وأصل التبشير الأخبار بما يصل، أصل تسمية تبشيرا لأنه تتأثر به البشرة، فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.